بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس فيه هذا العلم، نتدارس فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكالعهد معكم في كتاب الأربعين النووية. وبعد ذلك إن كان هناك وقت أيضا سنكمل ما بدأنا به من مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. ونسأل الله أن يكون هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في موازين حسناتنا. وقد وصلنا إلى الحديث كم؟ الثلاثون. ولعلنا نأخذ اليوم حديث، أو إن كان هناك وقت أخذنا بعضه بعض الأحاديث إن شاء الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث الثلاثون، وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
نعم، فتح الله عليه. هذا الحديث الذي سمعناه عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وكما هو في العهد أو من على العهد، نأخذ ترجمة لراوي الحديث. وراوي الحديث معنا وهو أبو ثعلبة الخشني، كما سمعتم أبو ثعلبة الخشني. وقد اختلف في اسمه، قال أهل العلم اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، والأشهر منها ما اشتهر من اسمه أنه جرثوم بن ناشر. جرثوم ابن ناشر صحابي جليل، صحابي جليل، شهد بيعة الرضوان وغزا حنينا، وكان ممن نزل الشام، وقيل أنه نزل قرية تسمى قرية البلاط، قرية في دمشق الشرقية، ولا تزال هذه القرية إلى الآن، ولا تزال إلى الآن، وله بها ذرية. هذا الصحابي الجليل روى أحاديث عديدة، أو روى عدة أحاديث. وأخوه عمرو بن جرهم أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ثعلبة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اكتب لي بأرض كذا وكذا بالشام، لم يظهر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، لم يظهر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، أي يريده أن يكتب له شيء في أرض الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفتتح هذه الأرض بعد. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا تسمعون ما يقول هذا؟ ألا تسمعون ما يقول هذا؟ فقال أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده يا رسول الله لنظهرن عليها، يقسم أنهم سيفتحون ويظهرون على هذه المدينة. وروي عنه قال: إني لأرجو ألا يخنقني أو يخنقني الله كما أراكم تخنقون، أي وقت الموت. فبينما هو يصلي رضي الله عنه في جوف الليل قبض وهو ساجد، قبض وهو ساجد، فرأت بنته أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة، أي رأت في المنام، فاستيقظت فزعة فنادت أمها: أين أبي؟ قالت: في مصلاه. فنادته فلم يجبها فأنبهته فوجدته ميتا. قال أبو حسان الزيادي وأبو عبيد: توفي سنة 75 للهجرة. أما شرح الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني هنا بالفرائض معنى الفرائض هو ما أتى في القرآن بإيجابه، أي أنه واجب. الفرائض قال أهل العلم هو ما أتى في القرآن نص على أنه واجب، فيسمى ماذا؟ فيسمى فرض، يعني أوجب الواجبات، أوجب الواجبات فلا تضيعوها. إذا كلمة فرض أو فرض تأتي في القرآن، أتت في القرآن، ولكن أتت في القرآن قليلة، فرض وردت في القرآن ولكن قليلة، والفرض أي كلمة الفرض قليل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم، وانتبه لهذا، قال: ما دل القرآن على وجوبه فهو فرض، ما دل القرآن على وجوبه فهو فرض. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني ما أوجبه الله عليكم في القرآن فما ثبت في القرآن وجوبه فيسمى فرض بهذا الحديث. ولهذا ذهب جماعة من العلماء ومنهم الإمام أحمد على أن الفرض أعظم من الواجب، أن الفرض أعظم من الواجب من جهة ما أوجبه الله جل وعلا يقال له فرض. انتبه، ما أوجبه الله عز وجل في كتابه يسمى ماذا؟ ها، فرض. افهم قبل أن تكتب، ما أوجبه الله عز وجل في كتابه فهو فرض، وما دلت عليه السنة على وجوبه يقال له واجب. عرفتم؟ إذا ما دل عليه القرآن فهو فرض قال أهل العلم، وما دلت عليه السنة فهو واجب، إلا إذا أتيت بصيغة الفرض، إلا إذا أتت في السنة بصيغة الفرض فهذا ماذا؟ فهذا أمر آخر. لكن الفرض والواجب هو واحد، الفرض والواجب هو واحد، لا فرق بين الفرض والواجب من جهة الدليل، لكن من جهة الواجب يكون الفرض من القرآن، والواجب يكون أين؟ في السنة، لكن الحكم ماذا؟ واحد، ويختلف فيها من جهة ماذا؟ من جهة الدليل من السنة أو الدليل من أين؟ من القرآن. هناك قول لبعض أهل العلم أن الفرض أرفع درجة من الواجب، قاله بعض أهل العلم، وهو من معروف مذهب أبي حنيفة أن الفرض أعم أو أرفع من ماذا؟ من الواجب، لكنه القول هو القول الأول، القول هو القول الأول، الفرض والواجب من حيث المرتبة ماذا؟ واحد، ولكن من حيث الثبوت مختلف. فالفرض ما ثبت أين؟ في القرآن، والواجب ما ثبت أو قاله في أين؟ في السنة، إلا إذا أتى لفظ الفرض في السنة باسم الفرض. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني ما أوجبه الله عز وجل في القرآن فلا نضيعه، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كذلك. مثل ماذا؟ ما الذي أوجبه الله أو أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، ما لا يحصى من هذه الأوامر، فإن هذه ما أوجبه الله عز وجل. ماذا نفعل بها؟ ماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا تضيعوها. هذه الفرائض وهذه الواجبات التي أمر الله عز وجل بها أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلنحذر ألا نضيعها، يعني نمتثل لأداء هذه الفرائض، نمتثل لأداء هذه الفرائض، لا نضيعها. كيف نضيعها؟ بعدم الامتثال، بعدم الامتثال. وهذا دليل على أن من ضيعها فهو آثم، هذا دليل على أن من ضيع هذه الأوامر وهذه الفرائض فهو ماذا؟ فهو آثم. قال وحد حدودا فلا تعتدوها. الحد هو المنع، ولهذا تسمى الحدود بين الأراضي، هذا أرض فلان وهذه أرض فلان، لماذا؟ حتى يمنع ماذا؟ التعدي، ماذا؟ يتعدى الرجل على أرض أخي، هذا هو الحد. وأما في الشرع فهي الحدود الواجبات والمحرمات، الواجبات لا نتعدى لا نضيعها، والمحرمات حدود لا نقربها. إذن الواجبات والفرائض ماذا نفعل فيها؟ لا نضيعها ونمتثل لأمر الله عز وجل. أما المحرمات، الحدود في المحرمات، فإننا ماذا؟ لا نقرب منها. ما هي الحدود في المحرمات؟ مثل الكذب، شرب الخمر، الزنا، السرقة، وكل ذنب عليه حد من الحدود أو عقوبة أو ما أشبه ذلك من هذه، من هذه ماذا؟ من هذه الأعمال. إذن والله عز وجل أمرنا، قال تلك حدود الله فلا، نعم، وكذلك تلك حدود الله فلا تقربوها، والأولى لا تعتدوها، وهكذا كما ذكر الله عز وجل في القرآن. ثم قال وحرم أشياء، من الذي حرم؟ الله عز وجل، أو كذلك يقتضي تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تنتهكوها، لا تفعلوها. كل أمر محرم عليك أيها المسلم لا تقرب منه، لا تقرب منه، بل عليه، هذا أمر من الله عز وجل، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، شرب الخمر، القذف، وأي محرم فلا يجوز لك أن تقربه. ثم قال في الحديث وسكت عن أشياء رحمة لكم، سكت عن أشياء لماذا؟ رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا، لم تبحثوا عنها، أو فلا تبحثوا عنها، سكت عن أشياء لم يحرمها. المحرم واضح ولا ما هو واضح؟ كل ما حرمه الله عز وجل ذكره في الكتاب أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في السنة، أو أتى في القياس أو إجماع العلماء. وهناك أمور في الشريعة سكت عنها الشرع، سكت عنها الشرع، فلم يحرمها ولم ولم يفرضها، لم يجعلها واجبة عليك ولم يجعلها محرمة عليك، إذن سكت عنها، ليست واجبة وليست إيش محرمة. نسيان؟ لا، قال لك غير نسيان، أي أنه عز وجل لم يترك هذه الأمور نسيانا، وما كان ربك نسيا. لكن ماذا؟ لكن هذا السكوت رحمة، هذا السكوت ماذا؟ رحمة، رحمك الله عز وجل، سكت عنها. وبما أنها سكت عنها، إذن هي من الأمور التي مسكوت عنها كما سيأتي معنا. ماذا نفعل؟ قال لا تبحثوا عنها، لا تسأل عنها أهي حلال أو كذا. مثل ما الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الحج، قال أفا كل عام يا رسول الله، فسكت. أفا كل عام، فسكت. أو كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم ماذا لوجبت، ولو وجبت هل يستطيع الناس؟ قد يكون قديما نعم، لكن الآن مع هذا الزحام ودخول المسلمين في دين الله من جميع أقطار العالم، وأصبحت مكة تزدحم أيام الحج، ما يستطيع أحد أن يحج كل عام. فلا تبحثوا عنها، أي لا تسألوا، لا تسألوا عنها. إذن يا أحبة، في هذا الحديث لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات، لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات. فالزاني من وقع في الزنا فإنه يقام عليه الحد، لا يجوز التعدي، لا يجوز للزاني أن يتعدى على حرمات الله ويفعل المحرم. ولا يجوز أيضا أن نتعدى عن إقامة الحد، يجب أن يقام ماذا؟ أن تقام الحدود كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل، قال أهل العلم، فإن قال قائل إذا اقتصرنا على 100 جلدة ربما يكثر الزنا، لأن الزاني غير المحصن ما عقابه؟ الجلد. قال بعضهم يقول ولو فقط جلد 100 يكثر الزنا، لماذا لا نزيد نجعلها 200 جلدة؟ لما لا نجعلها 500 جلدة؟ الإجابة كما قال العلماء، ومنهم الشيخ ابن عثيمين، قال أأنتم أعلم أم الله؟ من الذي حد هذا؟ الله عز وجل. أأنتم أعلم أم الله؟ ما دام أن الله عز وجل فرض هذا الحد، فهل يجوز أن نتجاوزه؟ هنا هذا معنى الحديث، الله فرض، وهذا فرض من الله عز وجل، أن من زنى وهو غير محصن فإنه ماذا؟ يرجم، صح؟ ها محمد، يرجم؟ ها؟ ما أدري إيش قلنا؟ ها؟ أنت شكلك تفكر في الزواج. طيب يجلد، صح؟ فهذه حدود، من فرضها؟ الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فرض فروضا إيش؟ هذا هو. فهنا هو أمر من الله عز وجل، فالحدود لا نتعدى عليها. فالله عز وجل حد لنا الجلد وقدره بعدد معين، إذن يقام هذا الجلد إلى العدد، إلى أن تقوم ماذا؟ إلى أن تقوم إلى أن تقوم الساعة. ومن هنا يعرف أن عقوبة أيضا شارب الخمر كم؟ ها؟ اختلفتم ولا ايش؟ ما تعرفون؟ طيب هل هو حد؟ ها؟ حد 80 ورد في الشرع. ها؟ تعزيل، ها؟ 40 جلدة هذا الحد. من أين أتيت به؟ سمعت. طيب إذن عقوبة شارب الخمر ليست حدا في الأصل، هي ليست 80 ليست حد، لا يمكن أنها حد. فلو كانت حد ما تجاوزها عمر، ما تجاوزها عمر رضي الله عنه، لأن هناك دليل لما استشار عمر رضي الله عنه الصحابة في حد شارب الخمر. عمر استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80. أخف الحدود كم؟ 80. إذن الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جلد كما قال الأخ 40 جلدة. طيب كيف الصحابي يقول ماذا؟ 80. فهنا يعني بذلك حد القذف. فلو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود 40، وهذا شيء واضح. لكن قالوا ماذا؟ أنهم بعض العلماء قالوا الحد 40 وما زاد عن 40 فهو تعزير للإمام أن يزيد إلى كفعل من؟ كفعل عمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما شارب الخمر فيجب باتفاق الأئمة أن يجلد الحد إذا ثبت عليه ذلك، وحده 40 جلدة أو 80 جلدة، فإن جلد 80 جاز باتفاق الأئمة، وإن اقتصر على 40 ففي الإجزاء نزاع مشهور. فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين أنه يجب 80، يجب ماذا؟ 80. ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه أن 40 الثانية تعزير يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، فإن احتاج إلى ذلك لكثرة الشرب انتشر أو إصرار الشارب ونحو ذلك فعل هذا. فهم؟ ها فهم؟ طيب، في هذا الحديث في وصف وصف الله عز وجل به، في هذا الحديث وصف وصف الله عز وجل بها غير النسيان. نعم، هذا أيضا واحد غيره. أيضا السكوت، أيضا ماذا؟ السكوت. وهذا تمام كمال لله عز وجل، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء ماذا؟ لم يتكلم. إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. وأن ما سكت الله عنه فلم يفرضه ولم يحده ولم ينه عنه فهو ماذا؟ قال أهل العلم فهو حلال، فهو الحلال. لكن هذا في غير العبادات. في غير إيش؟ في غير العبادات. فالعبادات حرام عليك أن تشرع فيها شيء ماذا؟ لم يشرعه الله. لا تقول الله سكت. يأتي شخص ويصلي قبل الفجر 4 مثلا، أو بعد الفجر 4، أو يصلي مثلا 5 الظهر ويقول الله سكت عن هذا. لا، قلنا ماذا؟ إلا في ماذا؟ إلا في العبادات. فلا يتدين الإنسان ويعبد الله عز وجل إلا بما ورد. يسأل كثير بعض الأسئلة كما ذكر أهل العلم هذا، مثلا يأتيك شخص ويقول لك: إيش حكم حلق شعر اليد؟ إيش حكم حلق شعر الساق؟ إيش حكم حلق شعر ماذا؟ الصدر مثلا، يجوز أو لا يجوز؟ ما مر عليك هذا؟ الآن قال أهل العلم: الشعور ثلاثة، أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما نهي عن إزالته، ورد نص بأنك ماذا؟ ينهى عن إزالته، ممنوع أن تزيله. وأيضا شعر أمرت بماذا؟ بإزالته، أمر أن تزيله. وشعر ماذا؟ سكت عنه. ما أمر إزالته مثل إيش؟ أيوة، أمر بالإزالة. شعر الإبط كذلك، العانة، وحف الشارب حف، لكن ليس إزالة، لأنه على قول إنه يحف كثيرا، لكن إزالة لا، على رأي الإمام مالك. طيب، ما نهي عن إزالته؟ نهي ما يجوز لك أن تزيله، ها؟ مثل شعر اللحية بالنسبة لماذا؟ للرجال. بالنسبة للرجال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أمر بإعفائها. شعر الحاجب. طيب بقية الشعور سكت عنها. وبعض العلماء بعض من أهل العلم يقول ما سكت عنه مثلا حرام، بعضهم يقول قد تجد فتوى أنها حرام، ويستدل بقوله ولا أمرنهم فلا يغيرن ماذا خلق الله، يقول أن هذا من تغيير الخلق وكذا وكذا. لكن قال أهل العلماء الذي سكت عنه هو من باب المباح، الذي سكت عنه هو من باب ماذا؟ المباح. إن كان مثلا في شعر الساق أو في اليد فيقال للمرأة أنها إيش؟ ماذا؟ تحلقه أو لا؟ تحلقه، لأنه هذا فيه زيادة جمال لمن؟ للمرأة، لها هذا. طيب الرجل الأفضل له أن ماذا؟ أن يتركه، لأن الشعر يدل على قوة الرجل، الشعر يدل على قوة الرجل، وكذلك الرجل دائما يكون خشنا قويا ولا يكون ماذا؟ ناعما بنعومة كنعومة النساء أو كذا. فعرفنا الآن أقسام الشعر، فلو أتاك سؤال لهذا تذكر ماذا؟ تذكر ما قاله أهل العلم. كذلك لا ينبغي البحث عما سكت الله عز وجل عليه، أمور سكت الله عز وجل عليها لا ينبغي البحث فيها. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ كان يمنع ذلك. لماذا؟ حتى لا يفرض، لأن الوحي كان ماذا؟ كان ينزل، وقد يكون الوحي قد سكت عنه فيتكلم الصحابي أو يسأل عنه فماذا يحدث؟ فيأتي الوحي بماذا؟ بأن يجعله واجبا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح والقيام في رمضان. لماذا؟ خشية أن تفرض، لأن الوحي ما زال ماذا؟ ما زال ينزل. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم فعلها من؟ عمر. فعلها ماذا؟ عمر، لأن الوحي انقطع، لن تفرض بعد ذلك وتكون كما هي سنة. حتى بعد الصحابة، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يسأل، لكن إذا احتاج إليه، مثل طلبة العلم لهم أن يسألوا، لأنهم يريدون أن يعرفوا الأحكام ماذا؟ الأحكام الشرعية، أو قد يريدون أن يعرفون الأشياء المترتبة على الأحكام الشرعية، لأنهم فيما بعد قد يسألوا عن هذا، قد يسألوا عن هذه الأمر. طالب العلم يريد أن يسأل عن مسألة لو وقعت ما هو الإجابة أو كذا. ولو أن بعض الأسئلة الفرضية قد لا يسأل أو قد لا يجيب العالم عليها. وأذكر مرة أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله سأله سائل، قال له يا شيخ إن كنت في الصلاة فسلمت السلام الأولى وأردت أن أسلم الثانية فأحدثت، فضحك الشيخ وقال لو إذا حدثت معك تعال، إذا حدثت لك فتعال. فبعض الأسئلة قد يجاب عليها، وبعض الأسئلة قد إيش تكون فرضية فيردها الشيخ. كذلك من ذلك في هذا الزمن أو في هذا الوقت ألا نخوض في الغيبيات، الأمور الغيبية التي ذكرها الله عز وجل من الغيب، لا نتعمق فيها، لا نتعمق في صفات الله عز وجل عن كيفيتها، أو كذلك لا نسأل عن أسئلة تدخلنا في أمور ليست يعني، أو قد تصل بنا إلى أن ندخل فيما منعنا عنه في أمور الغيب. كذلك الأمور التي اعتاد عليها الناس، عدد عليها الناس في حياتهم، وهي من الأمور المباحة، لا نبحث عنها كثيرا، اعتاد عليها الناس واشتهرت أنها من الأمور ماذا؟ المباحة، لا نبحث عنها كثيرا، نريد أن نحرمها إلا إذا كانت ماذا؟ حراما واشتهرت عند الناس، فهنا ينبغي لنا أن نبينها للناس أنها ماذا؟ أنها حرام. أما ما كانت حلال فعلى طالب العلم ألا أن تكون من الأمور المباحة، لا يدخل نفسه ماذا فيها ويريد أن يجعلها ماذا؟ أن يجعلها حراما. الله هذا والله أعلم. طيب، حديث 31.
أحسن الله إليكم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
نعم، وهذا الحديث حديث عظيم، لا شك أنه حديث عظيم، وهو كذلك من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جزى الله الصحابة خير الجزاء عنا، فإنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور نحن بأشد الحاجة إليها، فوصلت إلينا هذه الأسئلة وهذه الإجابات من النبي صلى الله عليه وسلم، وعملنا بها دون تعب ودون كلل، وكذلك دون جهاد ودون شدة أو دون أذية، ولله ولله الحمد. فإن الصحابة رضي الله عنهم لهم فضل عظيم علينا، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون أسئلة، ثم بعد ذلك نأتي في هذا الزمان فنرى هذه الأسئلة ونرى الأجر العظيم، ومنها هذا السؤال، ومنها هذا السؤال الذي قال فيه أبي العباس أو أبو العباس سعد بن سهل الساعدي للنبي صلى الله عليه، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على ماذا؟ على عمل إذا عملته ماذا؟ إذا عملته أحبني الله وأحبني من؟ وأحبني الناس. وهذا والله أمر عظيم، أن نفعل أو أن نعمل عملا في هذا الزمان يحبنا من؟ يحبنا الله عز وجل. ولا شك أن كثير من الناس لو سألتهم من يحب الله لقال الناس كلهم نحن نحب الله، لكن نحب الله كلاما، لكن لو قلنا من يحبه الله لا نعلم من الذي يحبه الله. فلهذا إذا أردت أن يحبك الله فافعل الأمور التي يحبها من؟ يحبها الله عز وجل. راوي الحديث سعد بن سهل الساعدي، سعد بن سهل الساعدي، وكان اسمه ماذا؟ حزنا، اسمه كان حزنا، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغير اسمه صلى الله عليه وسلم من حزن إلى ماذا؟ إلى سهل. ولد قبل الهجرة بخمس سنين، ولد قبل الهجرة بخمس سنين. وقال سهل بن سعد: كنت أصغر أصحابي في تبوك، أي في معركة تبوك، وكنت شفرتهم يعني خادمهم، كان ماذا؟ كان يخدمهم. وهذا فيه دليل على أن من كان في القوم صغيرا في السن ويدرك الأمر ويعلم ويفهم فإنه ينبغي أن يخدم أصحابه. كيف يخدم؟ يقوم ببعض الأمور التي يحتاجون بها إلى ماذا؟ إلى قيام. وكذلك يذكر أن سعد رضي الله عنه تزوج بالكثير من النساء، تزوج بالكثير من ماذا؟ من النساء، فقد روي أنه تزوج بخمس عشرة امرأة، بس مو كلهم مع بعض، بخمس عشرة امرأة، وأنه في يوم من الأيام، في يوم من الأيام كان قد دعي إلى وليمة، دعي إلى وليمة، وأتى سعد رضي الله عنه إلى هذه الوليمة، وكان في هذه الوليمة من المعازيم تسع من مطلقاته، تسع نساء من مطلقاته. وقفنا له بعد انتهاء الوليمة، بعد انتهت الوليمة وراد أن يخرج، فكانوا رأوه في الخارج فكانوا يقولون أو يقولن له: كيف أنت يا أبا العباس؟ يسلمون عليه ويسألون عن أخباره، وهذا يدل على حسن ماذا؟ على حسن العشرة. فإن المرء قد يتزوج وقد لا يكون في الزواج أو لا يديم الله عز وجل لهم هذه العشرة، فيحدث ماذا؟ فيحدث الطلاق. فإذا حدث الطلاق فعلى الرجل أن يحسن العشرة ولا يتكلم بما يحصل أو كان يحصل بينه وبين زوجته، ولا يتكلم فيها، ولا يسوء عند الناس يتكلم في أخلاقها أو كذا. وكذلك على المرأة أن ماذا؟ ألا تذكر السوء عن زوجها الذي قد فارقها، بل إن سئلت تذكر الخير، وهو إن سئل يذكر ماذا؟ يذكر الخير. وهذا من حسن ماذا؟ من حسن العشرة. ما بنتكلم على التعدد، يمكن يكون فيه نساء ولا شيء، بعدين ما يحضرون الدرس. طيب، فسهل بن سعد هو الذي قال، اطلع رجل، سعد بن سهل هو الذي روى حديث قال اطلع رجل من حجر في حجرة النبي صلى الله، اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها ماذا؟ يحك بها رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل الذي كان ينظر من هذا الجحر في الحجرة مكان نظر به بعينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظرني ماذا؟ لطعنت به في عينك. وهذا فيه نهي من الشريعة عن التجسس، فيه نهي من الشريعة عن التجسس وعن تتبع عورات المسلمين وعورات الناس وانتهاك حرماتهم، وخاصة في بيوتهم. وهذا درس ينبغي الإنسان أن يغض طرفه وعينه عند دخوله في البيت، فلأنه قد يصادف دخوله إلى المنزل أن باب الجار ماذا؟ مفتوحا، فلا ينظر إليه، لا يجوز لك. وكذلك قد يكون يصعد على المنزل فينظر في حوش جاري، وهذا أيضا لا يجوز. وورد في الحديث والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ ماذا قال؟ الذي لا يؤمن ماذا؟ يأمن ماذا؟ جاره ماذا؟ هذا هو. فينبغي، وهذا درس في هذه السيرة. اختلف في وقت وفاة سهل بن سعد، فقيل توفي سنة 88، وقيل توفي سنة 91، ويقال أنه آخر من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكى ابن عيينة عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول لو مت، أي لو مات هو، قال لو مت لم تسمعوا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن الصحابة أجمعين. ماذا يقصد بقوله؟ أنه آخر واحد يقول قال صلى الله عليه وسلم، فلو مات انتهى الحديث مباشرة عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبدأ الحديث عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير، هذا حديث يدل على حرص الصحابة على الخير. كذلك قوله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. إذن هذا الرجل، هذا الصحابي طلب كم شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئين عظيمين، ما هما؟ محبة الله ومحبة الناس. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على عمل معين محدد، فقال ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا. والزهد في الدنيا والرغبة عنها، الابتعاد عنها، وألا يأخذ الإنسان من هذه الدنيا إلا ما ينفعه في الآخرة، أنك لا تأخذ من هذه الدنيا إلا ما ينفعك أين؟ في آخرتك، وهو أعلى أنواع الورع كما قال أهل العلم. والورع ترك، أو هو أعلى من الورع، لأن الورع ترك ماذا؟ ترك ما يضر من أمور الدنيا، وأما هذا الزهد ترك ما لا ينفع فين؟ في الآخرة. شيء لا ينفعك في الآخرة تتركه، لكن لا يفهم من هذا أن الإنسان يترك الدنيا ولا يعمل وكذا. لا، اعمل وخذ من الدنيا، وخذ نصيبك من الدنيا، واعمل واسكن واركب والبس الملابس الجيدة، لكن اترك ما لا ينفعك أين؟ ما لا ينفعك ماذا؟ في الآخرة. والإنسان متى تكون دنياه في، أو تكون دنياه في يده لا في قلبه؟ بعض الناس دنياه أين؟ في قلبه. فإذا كانت الدنيا في قلبه فإنها تخرج على ماذا؟ على الجوارح. إذا كانت دنياك في قلبك فإنها ستظهر على ماذا؟ ستظهر على الجوارح. وإذا ظهرت على الجوارح فيكون أكثر ما تريده في هذه الدنيا هو أن تحصل منها ما يزيدك من مال أو من مركب أو من ملبس أو من كذا أو من كذا أو من كذا. فغاية سعيك تريد ماذا؟ تريد الدنيا، لأن الدنيا قد أعمتك أو أعمتك في قلبك، فتخرج عليك أين؟ فتخرج على الجوارح. أما إذا كانت الدنيا في يدك فإنه يكون قنوعا، فإنه يكون ماذا؟ يكون قنيعا أو قنوعا. إن أتى منها شيء يأخذه، إن لم يأتي منها شيء فإنه لا يسعى خلفه ويضيع آخرته. فالغنى هو غنى النفس، فإذا كانت النفس غنية فأي شيء يكون في اليد فهو كثير عنده، ما حصله في يده يراه ماذا؟ يراه خير، ويكون عنده قناعة ويرضى بهذا، يرضى بالقليل ويرضى بالكثير. هذا إذا كان عنده غنى أين؟ غنى في النفس. وإذا كانت النفس فقيرة للدنيا وتريد الدنيا فإن الكثير الذي يأتي في يديك تراه ماذا؟ تراه قليلا. ولهذا تجد الذي ليس عنده غنى النفس تجده يسعى كثيرا إلى ماذا؟ إلى الدنيا، ويجمع في هذه الأموال وفي هذه الأمور الدنيوية، فإذا مات فإنه يسأل عنها ولم يقدم ولو ريالا واحدا لنفسه للآخرة. تجده يكتب في وصيته: إذا مت ابنوا لي مسجدا، أو افعلوا لي كذا، أو افعلوا لي كذا. لما؟ المال ألم يكن بيديك؟ كان بيديك. إذن الأفضل لك أن تتصدق وأنت ماذا؟ وأنت حي والمال في يدك. أما حبك للمال أعمى بصرك عن ماذا؟ عن الصدقة. فكيف تريد ممن يأتي خلفك أن ماذا؟ أن يتصدق عنك. قد لا يتصدق عنك، قد لا يتصدق عنك، فيتنعم بما أبقيت وتحاسب عن ماذا؟ عنه، لأنه يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لكل حال سؤال إلا المال، فإنه يسأل عنه بسؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فاجعل كسبك أيها المسلم من الحلال، ويجعل النفقة إلى الحلال أيضا، وهذا نعمة من نعم الله عز وجل. إذن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى ماذا؟ ثانيا. ولو كان له واديان لتمنى ثالثا. ولم يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وفي هذا الحديث انظروا لعلو همة الصحابة، سأل عن ماذا؟ عن محبة الله وعن محبة الناس. إذن ومحبة الله محبة حقيقية، وقد مرت معنا في بعض الحديث. طيب، هل يجوز للإنسان أن يسأل محبة الناس؟ أريد أن الناس تحبني؟ ها؟ نعم في الحديث أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب ماذا؟ محبة الناس أن يحبوه سواء كانوا مسلمين أو كفارا ولا لا. نعم يحبوك الكفار ما في بأس، لكن هل تحبهم؟ لا، انتبه. نعم أنت الكافر لو أحسنت إليه، لو كان جارك أحسنت إليه، لو كان مظلوما وقفت معه، لو عدلت معه فإنه يحبك ولا لا، يحبك ويحب الأخلاق التي فيك، لكن أنت لا تحبه. إذن فلا مانع من أن الإنسان يطلب ماذا؟ محبة الناس. كذلك الحث في الحديث، الحث والترغيب والزهد عما في أيدي الناس، هذا سبب لمحبة الناس لك. ازهد عما في أيدي الناس، الناس ماذا؟ تحبك. ذهبت إليهم، سلمت عليهم، جلست معهم، ذهبت معهم، أتيت معهم، يحبك الناس ويحب الأخلاق التي فيك. لكن لو كلما ذهبت إليه ورأيت معه قلما وقلت ما شاء الله والله قلمك جميل، اعطني القلم، أعطاك. اليوم الثاني رأيت معه ساعة، والله ما شاء الله ساعتك جميلة، اعطني الساعة. غدا كذا، اعطني كذا. لما يروك يحبوك؟ لا ما يحبوك. لما يروك لا يريدونك. فهذا الذي يسبب بغض الناس ماذا؟ لك. مزاحمة الناس عما في أيديهم يسبب ماذا؟ يسبب البغض عنهم. وعدم طلب الناس مما هو معهم من أمور الدنيا فإنه يزيد من محبتك لهم. فهذا هو، وازهد فيما عند الناس ماذا؟ يحبك الناس. ازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. طيب ومسألة، لو علمت أن هؤلاء يحبون أن يسألوا، هو يحب، لو عرفت أن هناك أناس يحبون أن تطلبهم، هل أطلبهم؟ ها ليه؟ كمال التوحيد في ماذا؟ أيوة أنت سؤال، أنا أتكلم، ما هو من نفع أو ضر، يحب أنك تسأله مثلا، يعني عنده أقلام يحب أنك تقول له اعطني قلما، هل يدخل هذا في عدم كمال التوحيد مثلا؟ يحب أنك تقول له مثلا اعطني من هذه العطور، يحب، هو كريم. ها طيب، ها طيب أحسنتم في هذا، لكنه في الأصل ما في بأس. واستدل بعض أهل العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى نسائه: ألم أرى البرمة على النار، يطبخ البرمة التي تكون فيها اللحم وكذا، قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية، بالرغم أنه لمين هو؟ لبريرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لا صدقة ولنا ماذا؟ ولنا هدية، لأننا، يقول الشيخ ابن عثيمين، لأننا نعلم علم اليقين أن بريرة ماذا؟ لما النبي يطلب منها شيء ماذا؟ تغضب ولا تفرح؟ تفرح. قال أننا نعلم أن بريرة رضي الله عنها سوف تصر، فإذا علمت أن سؤالك يسر صاحبك فلا حرج، إذا علمت أنه يسره فلا حرج، أما إذا علمت أنه لا يسره وقد يسبب له ماذا؟ بعض الأشياء الذي لا يتمناه، فهذا من النوع الأول. وكم من رجل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي: يا رسول الله اعطني هذه البردة ولا لا، فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا كان العطاء كما ذكرتم وأنه يكون فيه الاستغناء عن الله عز وجل، أو أن هذا الذي يعني كأنك تريد أن ينعم عليك وكذا وكذا، نعم هذا يدخل فيما قلتموه أنتم، والله أعلم. طيب الحديث 32.
أحسن الله إليكم. وعن أبي العباس وعن أبي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن.
نعم، حديث حسن، رواه ابن ماجه هذا الحديث والدار قطني وغيرهما، وكذلك رواه أبي سعيد. هو ماذا قرأ؟ أنا ما سمعت. طيب أحسن، جزاك الله خير، تفضل ركز معنا يا نواف.
أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا. عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
نعم، وهذا الحديث فيه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، إمام مجاهد، مفتي المدينة، كان يفتي بالمدينة في زمنه، واستشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد الخندق وبيعة الرضوان، وكان أحد الفقهاء المجتهدين. يقول: عرضت يوم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 13، فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول الله، إنه عبل العظام، أي قوي، يريدونه أن يدخل في ماذا؟ يدخل في ماذا؟ في المعركة، معركة أحد. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد في النظر ويصوبه، أي ينظر إلى أبي سعيد الخدري سعد بن مالك، ينظر إليه من الأعلى ومن الأسفل، فينظر إليه ثم قال: رده. فرده، لم يشارك في غزوة أحد، لأنه كان ابن 13، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه رده. وقال حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه أنه لم يكن أحد من أحداث أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم من أبي سعيد الخدري. وقال أبو رافع: رأيت أبا سعيد يحفي شاربه، أي يبالغ في حلقه، يبالغ في حلقه. مات سنة 74. هذا الحديث لا ضرر، الضرر يكون في البدن ويكون في ماذا؟ ويكون في المال ويكون في الأولاد ويكون في الحيوانات، هذا الضرر. الضرر ولا ضرار، أي لا مضارة. ما هو الفرق بين الضرر والضرار، أو الضرر والضرار، ما الفرق؟ ها تفضل. طيب أحسنت. ها غيره. طيب، قال أهل العلم: الضرر يحصل بدون قصد، الضرر يحصل بدون ماذا؟ بدون قصد. والضرار يحصل ماذا؟ بقصد. فهمنا الآن الضرر والضرار. وهذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة في أمور الدين: البيع والشراء والزواج والمعاملة مع الناس، المعاملة مع الحيوانات، مع الأولاد. هذا أصل وقاعدة عظيمة في هذه المعاملات، لا ضرر ولا ضرار، حتى في الحياة الزوجية بين الرجل وبين ماذا؟ وبين امرأته، لا ضرر ولا ضرار. وكذلك في الوصايا أيضا لا ضرر ولا ضرار. فإذا وهناك قاعدة، قال أهل العلم هناك قاعدة، خلاص احنا سننتهي إن شاء الله، متى ثبت الضرر وجب رفعه، متى ثبت الضرر وجب ماذا؟ وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة ماذا؟ الإضرار. إذن القاعدة ما هي؟ متى ثبت إيش؟ ومتى ثبت الضرار؟ لماذا؟ بقصد. فهمنا الآن؟ لأنه من الأمثلة حتى تفهم. ذكر بعضهم أمثلة كثيرة. الآن رجل طلق امرأته وله أولاد منها، طلق المرأة وله ماذا؟ أولاد. الحضانة لمن؟ رجل طلق امرأته وله ماذا؟ منها أولاد. الحضانة تذهب إلى من؟ للأم. إلا إذا تزوجت ذهبت الحضانة لمن؟ للأب. فهنا المرأة تريد أن تتزوج، المرأة شابة وعندها أولاد وتريد أن ماذا؟ أن تتزوج. الرجل ليس كفؤاً، الرجل ليس كفؤاً على أن يأخذ ماذا؟ الأبناء. فماذا قال لها؟ قال إذا تزوجت فإني ماذا؟ سأأخذ منك ماذا؟ الأولاد ضرراً. هذا ضرر أو ضراراً، يريد ماذا؟ بقصد، يريد أن يأخذ ماذا؟ أولاده. شرعاً هو ماذا؟ جائز. إذا تزوجت المرأة المطلقة فإن تذهب إلى الحضانة، تذهب إلى الرجل، لكن ماذا؟ هو ليس أهلاً لها مثلاً، وهو لا يريدهم أصلاً، هو لا يريد ماذا؟ لا يريد الأولاد، لكنه يريد فقط أن يضرها. فهذا ضرر أم ليس بضرر؟ فهذا لأنه لو أخذهم مثلاً لأضاعهم، لم يربيهم أحسن التربية، لكنه مضارة بزوجته حتى لا تتزوج. فهذا حرام كما قال الشيخ ابن عثيمين، قال هذا حرام. وقال ولو تزوجت وأخذ أولادها منها مع قيامها بواجب الحضانة ورضى زوجها الثاني بذلك. لو تزوجت وهو لا يحسن تربية أبنائه، وزوجها الثاني رضي بأن يربي ماذا؟ أبنائها، فلها أن تأخذهم، لأنه قد يأخذ أبنائه ويذهب بها إلى المرأة الثانية، فقد لا تحسن تربيتهم أو تؤذيهم أو كذا، كما قال أهل العلم. وهذا مثال فقط على ماذا؟ على الضرر أو الضرار. مثال آخر، لو الآن رجل أراد أن يموت فأوصى بنصف ثروته مثلا مضارة ضررا حتى الورثة ما يأخذون، هذا أيضا ضرر ولا مو ضرر؟ هذا ضرر. يعني لو رجل أوصى بعد موته بنصف ماله لرجل آخر من أجل أن ينقص هذا المال عن الورثة، مثلا أراد أن على فراش الموت مثلا ومعه 100,000، فقال أنا أوصي 50,000 لفلان. لماذا؟ قال حتى الورثة لا يأخذون 100,000، يأخذون ماذا؟ 50,000 فقط. فهذا محرم، وللورثة أن يسقطوا هذه الوصية، لأن فيها ماذا؟ لأن فيها ضرر. ولو أخذنا هذا الحديث وطبقنا هذا الحديث على المسلمين ولا عامة الناس، لصلحت الأحوال أم لم تصلح؟ صلحت الأحوال. لا ضر ولا ضرار في كل أمر، لا مع الناس، لا مع الأصحاب، لا مع الوالدين، لا مع الزوجة، لا مع الأولاد، لا مع الحيوانات، لا مع كذا، لصلحت أحوال الناس وذهب العدوان من بين الناس، وتجد الخير ويعم الخير عند جميع الناس. إذن هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قاعدة مهمة من قواعد الشريعة، وأن هذه القاعدة أو قاعدة هذه أن فيها أنها لا تقر الضرر وتمنع الضرر بين الناس، وتمنع ماذا؟ الإضرار. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونعتذر منكم اليوم أطلنا عليكم كثيرا. نكتفي بهذا. مسائل درس القادمة، إيش رأيكم؟ ما أدري عنكم، أنا الأمر سيان عندي. طيب نعطيكم دقيقتين تريحون. نأخذ مسائل جانبية.